أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست كالشمس مع ريمال تريد. في هذا البودكاست نسعى للاتصاف بصفات الشمس لنكون كالشمس في عطائها وقوتها، لنستمر بالشروق يوما بعد يوم كالشمس. في هذه الحلقة بإذن الله بنتكلم عن أهمية أوقات الراحة. وأول شيء أبغى أتكلم عنه في هذه الحلقة، بتكلم عن أفكار إحنا تعودنا عليها ونغرزت فينا من كتب تطوير الذات أو من طريقة تفكير المجتمع، ونبغى نصحح الأفكار هذه أولاً ثم ننتقل لأهمية أوقات الراحة. يقول الطبيب النفسي محمد إبراهيم، مع بداية الحداثة المعاصرة ونهضة الحضارات وتطور الإنسان، أصبح وهم الثقة بالنفس يسيطر على أغلب الناس ويشغل حيزاً كبيراً من حياتهم، وانحصر تفكيرهم في تحقيق حالة معينة بعينها هي ما يطلق عليها الإنسان بين قوسين السوبرمان، وهو مصطلح ظهر مع فلسفة نيتشه الوجودية التي أراد أن يؤسس من خلالها لمفهوم القوة، ساعياً بكل جهوده أن يؤكد على أن الإنسان الأعلى هو وحده من يستحق الحياة، وأن العالم كله بما فيه من بشر ما هم إلا وسيلة لتحقق سيادة الإنسان الأعلى أو سوبرمان، الذي يجب أن يكون غاية كل فرد يمتلك القوة، مقدما نموذجا مثاليا يصعب إن لم يكن يستحيل أن يتحقق في الواقع، فهو ذلك القوي بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يتملكه الضعف ولا يصيبه اليأس. حسنا، فإذا كان هذا هو الإنسان حقا فليكن ذلك إذانا لنا بأن نثق في أنفسنا، ولكن هل أنت كذلك حقا؟ هل تعرف أي أحد يمكن أن يطلق عليه سوبرمان وفقا لهذه الرؤية؟ شخصا لا يحتاج إلى أحد ويتحكم في نفسه طوال الوقت ولا يخطئ أبدا؟ بالطبع لا، لأن هذه الحالة درب من دروب الخيال. كثير من العلماء الأجانب حطوا الإنسان هو المركز في الحياة، وأنه يستطيع أن يعدل من نفسه ويعدل قدره ومصيره وحياته، ومثلاً أنه ما تجيه مصايب أو أنه ما يجيه آلام في الحياة أو ما يجيه شيء، وهذا الشيء يخالف الواقع بدرجة كبيرة. وعلى الجانب الآخر، علماء النفس منذ نشأته وإلى اليوم يؤكدون دوماً على أهمية المجتمع الداعم والبيئة الإيجابية التي تساعد الفرد على نضجه وتحقيق سوائه النفسي وراحته الاجتماعية. وإذا نظرنا في تعريف الإنسان الذي وضعه العالم العربي المسلم والمؤسس الأول لعلم الاجتماع في العالم عبد الرحمن ابن خلدون، فسنجد أن ابن خلدون يعرف الإنسان بأنه كائن اجتماعي بالضرورة، ومعنى الضرورة أي أنه مضطر رغما عنه أن يعيش مع الناس من حوله ويتبادل معهم المصالح عن طريق التشارك، لحاجة كل فرد إلى من حوله وعدم قدرته على الاستغناء عنهم، وذلك من خلال التواصل مع من حوله وتبادل علاقة الاعتماد. فالفكرة الخاطئة ملخصها هي أن الإنسان يقدر يعتمد على نفسه 100% وما يحتاج للناس، وأنه يمتلك القوة، وأنه إنسان خارق وما يحزن ولا ييأس ولا يتضايق ولا يحس بأي ألم ولا أي شيء. والتصحيح لهذا الشيء أن الإنسان كائن اجتماعي بالضرورة، يحتاج للناس، يضعف ويتألم ويبكي ويشعر باليأس أحياناً و لأن هذه هي طبيعة الإنسان. وجاء الدين الإسلامي يؤكد على هذا الشيء، فسنجد أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالإنسان دوماً في حاجة إلى دعم يقوي به نفسه. وهنا يؤكد النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان السوي يستمد طاقته الروحية من الله أولاً ثم ممن حوله. طب هل هذا معناه أن احنا ما نقدر أنفسنا ولا نثق بأنفسنا؟ طبعا لا. يقول الدكتور محمد، ليس المقصود بالتشارك مع الآخرين وعدم الاغترار بالذات أن ينفي الإنسان نفسه ويمحوها، بل ينبغي أن تقدر نفسك وتعطيها حق قدرها، فإن التخلص من النرجسية لا يعني أن يقع الإنسان في تحقير ذاته، لأن هذه الأعراض هي أمراض بحد ذاتها تحتاج إلى علاج. يعني يقول أن أنت خليك بين التوازن النفسي، ما تغتر ولا أنك تحقر نفسك، لأن حتى تحقيرك لنفسك يدل أن عندك أنت مشكلة تحتاج إلى علاج، فأنت ما تحقر نفسك ولا أنك تعطيها أكبر من حجمها. وقد جاء في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام قوله لا يحقرن أحدكم نفسه. ومعلومة جدا مهمة حطوا عليها ثلاثة خطوط حمراء: تقدير النفس واحترامها هو جزء رئيسي لتحقيق سعادة النفس وراحتها. اللي ما يعطي نفسه قدرها اللي تستحقه ما رح يقدر يحقق السعادة النفسية والراحة النفسية. وباختصار هو أنك تقدر توازن بين أنك أنت تعرف أنك إنسان ضعيف، إنسان يحتاج لله أولا ثم للناس ومساعداتهم وخيرهم وعطائهم، وأيضا تثق بنفسك وتقدرها حق قدرها، ما تعطيها أكبر من قدرها ولا أقل من قدرها، ولا تحقر من نفسك ولا تجلد ذاتك. طيب، هنا ملخص الكلام كله أن احنا وصلنا لفكرة أن الإنسان ما يقدر أن يصير سوبرمان، الإنسان الطبيعي يحتاج للناس. فهذه نقطة أن أنت دائما لازم تكون قوي ولازم ما تضعف، وعبارة اللي لا تنطفي، لا عادي الإنسان ينطفي، عادي يضعف، عادي مرات يحزن، عادي مرات ييأس. نتقبل هذه الفكرة عشان ما نعيش نفسنا ونتعبها ونألمها بأفكار أصلا ما هي موجودة ولا هي واقعية، ما هي موجودة في الشرع عندنا كمسلمين وما هي واقعية أبدا. وكثير من يعني الناس الأجانب نيتشا وغيره اللي أظهروا هذه النظريات، جو ناس كثيرة من العلماء الأجانب وأنفوا صحة كلامهم اللي هم جو تكلموا فيه من قبل. طيب، إذا احنا تكلمنا أول شيء عن هذه الفكرة وفهمناها وخلاص صححنا أفكارنا تجاه هذه الفكرة وأن الإنسان ما يقدر يصير سوبرمان أو سوبر وومن، يعني هنا إيش علاقة هذا الموضوع بالراحة؟ كثير من الناس يظنون أن في حياته بشكل عام أو في دوامه أو في شغله أو في حياته الدراسية أنه هو يعمل نفسه سوبرمان، عيب عليه أنه يغلط أو ييأس أو يحزن أو يتألم أو لازم يكون دائما بطاقته كويسة ومحقق إنجازات 24 ساعة وحياته ماشية كلها إنجازات وكلها أرقام كلها وكلها. فهذا الشيء متعب جدا ويخلي الإنسان ممكن يعني ينجح مع هذا الأسلوب يعني لفترة معينة، بس بعدين الإنسان يبدأ يحس بالاستنزاف، يحس أنه مستنزف وما رح يقدر يكمل، ممكن تنتكس حالته، ممكن يصير له شيء صدمة أو يصير له شيء يخليه يستوعب أن الطريق اللي هو قاعد يأخذه غلط. طيب، وش الحل؟ أنا خلاص عرفت أني أنا إنسان وأني ضعيف وأني ممكن أتعب، ممكن أتألم، ممكن أمرض، ممكن أحزن، وأمشي في حياتي أشتغل، أجتهد، أسعى، أنجز، ما أخليها فكرة أني أنا إنسان ضعيف أني خلاص أبدأ أنكسر لأول صعوبة في حياتي أو أول مشكلة تصير لي خلاص أطيح وما عاد أقوم وما عاد أستمر بالمحاولة. لا، دائما التوازن أو الوسط هو الطريقة الأمثل. فلما تعرف أنك أنت ضعيف هذا ما يخليك تحط عذر أنك ما تشتغل وما تسعى وما تبادر في حياتك وما تسعى وراء أحلامك، ولا أنك تحاول تحسن نفسك وتحسن من حياتك، ولا أنك يعني تصير قاسي على نفسك وما تعطي نفسك وقت راحة ووقت شحن لنفسك. وهنا خلونا نتكلم عن شحن الذات أو عادة اشحد المنشار، اللي هي العادة السابعة في كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية، ولخصها ستيف جوبز بهذه القصة: لنفترض أنك في الغابة ومررت بشخص يعمل بكد من أجل قطع شجرة، فتسأله ماذا تفعل؟ فيرد عليك في نفاذ صبر: ألا ترى أنني أحاول قطع شجرة؟ فصحت متعجبا: ولكنك تبدو منهكا، منذ متى وأنت تعمل؟ فيجيب: منذ أكثر من 5 ساعات وقد تعبت للغاية، فهذا عمل شاق حقا. فتستفتر قائلا: لماذا لا تأخذ استراحة لمدة 5 دقائق وتشحذ المنشار؟ أنا على يقين أنك لو شحذته ستنجز العمل بشكل أسرع. فيقول الرجل مؤكدا: ليس لدي وقت لشحذ المنشار، فأنا منشغل بالقطع. وهذا الخطأ اللي احنا نقع فيه دائما لما يكون عندنا أشغال كثيرة، لما يجي شخص يقول لنا خذوا استراحة أو خذوا بريك، نجي نقول ما عندنا وقت ان احنا ناخذ أصلا استراحة. والأصح انك انت لو أخذت استراحة وارتحت شوي، بعد الاستراحة بيكون إنجازك أكبر وطاقتك بتصير أفضل وبالتالي النتيجة اللي أنت ممكن تحققها في ساعتين تقدر تحققها في نص ساعة، أو اللي تقدر تحققها في 5 ساعات تقدر تحققها في 3 ساعات. ولما أنت تأخذ استراحة فأنت قاعد تستثمر في نفسك. وأحد أهم الاستثمارات التي يمكننا القيام بها في الحياة هو الاستثمار في أنفسنا، في الأداة الوحيدة التي نملكها ونتعامل بها مع الحياة. يعني إذا أنت بتسطح الموضوع أو بتتعامل مع الموضوع بطريقة مادية، اعرف أن أنت نفسك، جسدك هذا ونفسك وروحك وعقلك هي الأداة الوحيدة اللي أنت تقدر، أو الآلة الوحيدة اللي تقدر فيها أنك تعيش وتنجز في حياتك وتعطي. فاستغل هذه الآلة أو استثمر فيها، حسنها، طورها، أعطيها راحتها اللي تحتاجها وهكذا. لازم تعرف، ولكي نحقق المزيد من الفاعلية علينا أن ندرك أهمية استغراق بعض الوقت بانتظام، وركزوا على كلمة بانتظام، من أجل شحذ المنشار في جميع الاتجاهات الأربعة. والاتجاهات الأربعة هي الاتجاه العقلي، أنك تهتم بعقلك، والاتجاه البدني اللي هو الاهتمام بالجسد، والاتجاه الاجتماعي أو العاطفي، وأخيرا الاتجاه الروحي. طيب كيف أنا أشحذ المنشار في هذه الاتجاهات الأربعة؟ الاتجاه البدني أو الجسمي معروف أنك مثلا تحاول تلتزم بحركة يومية، أنك تاكل أكل صحي أكثر وتدخل الخضروات في أكلك. أما الاتجاه العقلي فإنك تقرأ وتكتب وتجرب أشياء جديدة عقلية، ألعاب معينة وأشياء. كثير مننا اعتمدنا على الدراسة والشغل، ومجرد ما احنا نتخرج ونتوظف في وظيفة معينة خلاص ما عاد نقرأ أو ما عاد نشغل مخنا ولا نتعلم أشياء جديدة، ولا مثلا نحضر محاضرات أو دورات إلا إذا مثلا نبغى ترقية معينة أو شيء معين. لكن أنك أنت تبني عقلك ومثلا تقرأ، تكتب، تطور من هذه الأشياء، هذه يساعدك بشكل كبير. فالشخص اللي يهتم بصحته العقلية ما رح يستنزف بشكل سريع مثل الشخص اللي ما يهتم بصحته العقلية ولا يقرأ ولا يطلع أشياء كثيرة. وبرضو ممكن أنت تأخذ استراحات معينة في الحياة، تقرأ فيها، تحضر دورات معينة، تشحذ من شارك العقلي من هذه الناحية. أما الجانب الروحي، طبعا الشيء الأساس عندنا كمسلمين الجانب الديني وصلتك بالله سبحانه وتعالى. تحاول تقرأ الأذكار يوميا، الأذكار تساعدك أن تكون عندك صلة بالله بشكل أكبر مع الصلاة طبعا، وغيرها من العبادات ممكن تصير بسيطة مثلا الترديد مع الأذان. هي أشياء بسيطة لكن تحسس أنك مرتبط برب العالمين دائما وأنه موجود معك دائما. وبرضو من الأشياء الروحية أن تعطي معنى أكبر لحياتك. يعني أي شيء تسويه في حياتك، شغل، لما تساعد الناس، لما تقابل ناس في حياتك الاجتماعية وغيرها، تعطي لكل شيء معنى أكبر من المعنى السطحي. فمثلا لما تساعد الناس ما تقول بس بساعدهم عشان والله أشوفهم شكلهم محتاجين، بس تقول مثلا أنا بساعدهم عشان ممكن هذا الشخص بعدين يكون مفيد للمجتمع، ممكن هو يقدم أشياء خير للمجتمع لأني أنا ساعدته واحتضنته وقدمت له هذه المساعدة، ممكن أنه ربي يكتب لي الأجر، ممكن. فأنت تعطي معنى لكل شيء. لما تشتغل في دوامك مو والله تشتغل بس عشان تاخذ فلوس نهاية الشهر، لا، تشتغل انك تفكر بالناس او المستفيدين اللي ممكن يستفيدون من عملك، وقديش اثرك انت بيكون افضل واكبر في المجتمع. فلما تاخذ هذا المعنى الاكبر للصورة العامة لحياتك وكل شيء قاعد تسويه في حياتك، هذا الاشياء اللي بتخلي عندك رضا ذاتي اكبر، وما راح تستنزف بشكل اسرع، وبتخلي حتى لو انك تعبت جسديا مثلا او ارهقت مثلا في الدوام او في العمل او في تقديم مساعدة معينة لشخص، انت بتكون بالك مرتاح ونفسيتك مستقرة. ليش؟ لان عندك معنى اكبر، هدف معين انت قاعد تسوي اشيائك في الحياة عشان توصل لها. وعلى طاري هذا الموضوع انا اتذكر قصة سمعتها، من اجمل القصص اللي انا يعني سمعتها. 3 عمال يشتغلون في بناء مبنى، فجاء سألهم شخص، وسأل الأول شخص قال له أنت وش قاعد تسوي؟ قال له أنا قاعدة، ما تشوفني قاعدة أشيل الطوب وقاعدة أشتغل يعني في البناء. الشخص الثاني نفس الشيء، إجابته كانت سطحية زي كذا. الشخص الثالث قال أنا قاعد أبني بناية وهذه البناية بتكون من أفضل البنايات في المنطقة، وهذه البناية بتكون مثلا مصدر دخل لناس كثيرة، وهذه البناية ناس بيشتغلون فيها. فأنت لما تنظر لعملك، ممكن نفس العمل، ممكن أنت وزميلك تشتغلون نفس الشغلة، لكن اللي يفرق معنى الشغل هذا بعينك أنت ومعنى الشغل بعينه هو. هذا اللي يعطي طعم أكبر للشغل اللي أنت قاعد تسويه، فما تحس بملل أو عدم جدوى، أو ما أن ما تحس أنه يعني مثلا أنه ما عندك معنى لحياتك أو للشيء اللي أنت قاعد تسويه. وآخر شيء الجانب الاجتماعي والعاطفي، اللي هو تقريبا يعتبرون جانب واحد. وكثير من الناس اللي يهتمون بالنجاح في الحياة تلقاهم مثلا يهتمون بالجانب الديني والجانب الروحي والعقلي والبدني، ويهتمون بالرياضة والصحة وكذا، لكن الجانب الاجتماعي والعاطفي ما يهتمون فيه مرة. فتلقى علاقات الاجتماعية قليلة، أو ما حد يصبر عليه إلا اثنين من أخوياه اللي يعرفهم من 15 سنة. وهنا المشكلة، لازم حتى أنت مثل ما تستثمر في صحتك وفي شغلك وفي عقلك وفي مثلا جانبك الديني مع الله سبحانه وتعالى، لازم تستثمر أيضا في علاقات الاجتماعية. إذا أنت في علاقة كويسة مع صديقك، عبر لها عن مشاعرك، أهديه بين فترة وفترة عشان تقوي العلاقة وتحسنها، ما تخلي أي خلاف أو أي نزعة بينك وبينه تخرب كل شيء كان بينكم، تشتري خاطرة، تقول له كلام بين فترة وفترة كويس. مثلا أنت في علاقتك العاطفية مع زوجك أو زوجتك، تحاول تقدر هذه العلاقة ويعني تبذل فيها جهد عشان تستمر، عشان تصير أفضل. ما يكون عندك مثلا يعني صدود على أنك تكون علاقات كويسة في المستقبل، ونظرتك غالبا تكون في الناس كويسة وتحسن الظن بالناس. كل هذه الأشياء حتى لو حسيت أنها ما لها دخل، يعني مثلا التعريف البسيط للاستراحة، مثلا يقول لك شخص أنت قاعد تشتغل أو أنك مجهد نفسيا، أو مثلا أم توها طلعت من النفاس فيقولوا لها خذي استراحة، فيجي تفكيرها أن الاستراحة أن مثلا تبعد عن الناس، أنها تسافر مكان. لكن الاستراحة بالمعنى الأوسع أنك أصلا أنت تشتغل على جوانب متعددة في حياتك، واللي هي أربع جوانب اللي تكلمنا عنها، تشتغل عليها بحيث أنك أنت أصلا حياتك ككل فيها استراحات شئت أم أبيت. يعني الاستراحات جزء لا يتجزأ من حياتك، فأنت علاقاتك الاجتماعية الصحية تعتبر استراحة بالنسبة لك، قراءاتك للكتب اللي أنت تسويها استراحة بالنسبة لك، لما تروح النادي، لما مثلا أنت تسوي شغلك لكن تسويه بمعنى أكبر، هذا بعضه يعتبر استراحة لك، وفي شحذ لمنشارك وشحن لطاقتك، فهذا شيء يساهم في بناء شخصيتك. وبرضو الاستراحة الحقيقية طبعا بالمعنى الحرفي مهم أيضا، انك مثلا بين فتره وفتره تاخذ اجازه، او مثلا في خلال الويكند اللي اجازه نهايه الاسبوع تحاول تطلع فيها وتغير الجو وتشوف الناس اللي تحبهم عشان تفصل من جو الدوام والشغل وكذا، هذه اشياء برضو تساعدك. لكن لما تركز على انه تبني اصلا جوانب حياتك بناء صحيح، يمكن حاجتك لهذه الاستراحات الطويله اللي مثلا سفرات او اشياء بيكون قليل او محدود، طبيعي انك تحتاجها لكن بيكون اقل من العاده. واخيرا وليس اخرا، ابغى اختم الحلقه بعباره او فائده قصيره ممكن تلخص الحلقه بشكل كامل. تذكر انك انسان، وعادي جدا تجيك فترات تحس انك مو قادر تعطي مثل ما كنت تعطي بشكل عام في حياتك. مثلا في مثلا صلاتك، ممكن انت شخص يلتزم بالصلاه الفريضه، الصلاه المفروضه، ويصلي السنه، ممكن يصلي الوتر، ممكن يلتزم بالأذكار وغيرها. في حياته الطبيعية لما يكون مزاجه كويس وطاقته كويسة وكل شيء. لكن عادي جدا لما أنت تحس نفسك مالك خلق، أو أنك مستنزف، أو أنك ما أنت قادر أصلا أنك تسوي شيء زيادة عن الشيء المفروض، أنك تكتفي بالصلاة المفروضة عليك. حتى في الدين، فما بالك في الحياة، لما أنت تحس مثلا أنك ما أنت قادر أنك إلا أنك تأدي المهام الأساسية في حياتك أو الأشياء المفروضة أو الواجبة، التزم بالواجبة حاليا لين تحس أنك قادر على أنك ترجع مثل ما كنت. اعذر نفسك أن هذه فترة وبتعدي. أهم شيء أنت يعني لا تخلي هذه الفترة تصير أسلوب حياة، يعني اعذر نفسك فترة معينة وبعدها حاول أنك ترجع، مهما كان يعني إحساس الرجعة أو أنك تحاول أنك ترجع فيه صعوبة، لكن حاول أنك ترجع وشد على نفسك شوي عشان ترجع. لكن في البداية اعذر نفسك لأنك إنسان. كل الحب. لا تنسون تقييم الحلقة ومشاركتها مع شخص إذا أعجبتكم. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة.